فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ووصف الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أيها المسلمون، في ذكرى مولد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ينبغي أن نعيد مرة أخرى وبنوع من التأمل والتحليل والعمق في الرؤية قراءة شخصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نتأمل بأي صفة قدم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى العالم، إلى قومه، إلى الناس. فهو لم يبعث إلى قومه خاصة، وإنما أرسله الله تعالى رحمة للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ينبغي أن نتأمل ترى بأي صفة قدم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى العالم، لننظر ترى هل عندما نتعامل مع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نتعامل معه، مع هذه الشخصية العظيمة، على النحو الذي قدم نفسه إلى العالم من خلالها، أم على نحو آخر؟ فالمسألة جد خطيرة، وجد على جانب كبير وعظيم من الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم قدم نفسه إلى العالم، لم يقدم نفسه إلى العالم زعيما، لم يقدم نفسه إلى العالم ملكا، لم يقدم نفسه إلى العالم عبقريا، لم يقدم نفسه إلى العالم مجرد حكيم يعالج القضايا الاجتماعية. قدم نفسه إلى العالم بما وصفه الله عز وجل به وبما أمره أن يقدم نفسه إلى العالم من خلاله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. بشر مثلنا تميز على البشرية بما اختصه الله عز وجل به من الوحي الذي كلف الناس بأن يستضيئوا بضيائه ويتمسكوا بهديه. وقد أناط رب العزة جل شأنه سعادة البشرية في الدنيا وسعادتهم في الآخرة باتباعه، فلئن اتبعوه سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة، وإن أعرضوا عنه شقوا في الدنيا وشقوا في الآخرة. بهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى العالم. ومن ثم فليس من حقنا أن ننظر إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم برؤية مخالفة أيا كانت تلك الرؤية، وعلينا أن نتحمل مسؤولية الأخذ بهذه الرؤية التي قدم نفسه بها والتمسك بتعاليمه وإرشاداته لننال ولننال مكاسب ما ربط الله عز وجل بذلك من مكاسب، أو أن نتحمل النتائج بالإعراض إن أعرضنا عن هديه واتباعه. والمسألة ينبغي أن نتعمق في النظر فيها والتأمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم اتسم بحسن الخلق، اتسم باللطف في المعشر، اتسم بسعة الصدر، اتسم بكرم اليد، اتسم بحسن الجوار، اتسم بكل تلك الصفات، إلا أن مدار كل تلك الصفات ومرتكز كل الصفات تلك فيما وصف نفسه به أنه مرسل من عند الله عز وجل. ومن هنا فعلى كل إنسان منا اليوم وفي الأمس وفي الغد أن ينظر إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كما وصف فليتحمل مسؤولية ذلك، وليعلم أنه سيجني باتباعه كل خير وينال بالإعراض عنه كل المصائب والعواقب السيئة التي سوف يجني عواقبها ونتائجها. وهذا يقتضي منا أن نتأمل طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتأمل ما وصف به الأنبياء السابقون، ذلك الرجل الذي سيأتي من بعدهم رسولا إلى العالمين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والمتأمل في الكتب السماوية السابقة يجد مصداق ذلك، وقد صدرت في هذا كتب كثيرة لا داعي للوقوف عند هذه النقطة كثيرا. طفولة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ملامح تؤكد هذه المعاني. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد أباه وفي رحم أمه، وفقد أمه وفي السادسة من عمره، وفقد جده عبد المطلب زعيم قريش وهو في الثامنة من عمره، نشأ يتيما، فكفله عمه وعمه الذي كفله أبو طالب، ظل يرعاه ويحميه ويحجب عليه حتى بعد نبوته، إلا أنه لم يدخل في دينه على أصدق الأقوال. إذا كان الأمر كذلك ألا يسترعي منا هذا الأمر نوع تأمل؟ عندما ننظر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما اقترنت به قصة ولادته من أمور ما اقترنت بولادته واقترنت بنشأته، عندما استرضع في بادية بني سعد وكانت ديار بني سعد على حالة من الجفاف والقحط والشدة في ذلك الموسم، فما أن نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في خباء حليمة السعدية حتى أمرعت الأرض من حولها، فقال الناس لها لقد جئت بنسمة مباركة. ترى ألا يلفت النظر هذا الأمر لأي متأمل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا نقص قصة من حكايات التاريخ، وإنما نأتي بروايات موثقة ضبطت بالأسانيد الصحيحة وبضبط صدق الرواية بشكل موثق مدروس على أعلى درجات التوثيق. لذلك فإن تأملات يمكن أن تجري حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فتمسكت حليمة السعدية به صلى الله عليه وسلم إلى أن وقعت حادثة شق الصدر، أمر عجيب، عملية جراحية في الهواء الطلق تجري للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أخوه من مرضعته يقول لأمي وأبيه أخي ذاك القرشي أتى إليه رجلان فأضجعاه فهما يسطان، خيل إلي أنهما يضربانه، فهلع الأبوان إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرياه ممتقع اللون أصفر الوجه، فيسألان ماذا أصابك؟ فيقص قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم وإخراج حظ الشيطان منه. لم تكن المسألة مسألة عملية جراحية، وإنما كانت المسألة لفت النظر إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الفتى هو موضع عناية المولى تبارك وتعالى، وأن له شأنا سيكون في المستقبل. تميزت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق حيث شاع الكذب، بالأمانة حيث انتشرت الخيانة، بالعفة حيث انتشرت الفواحش. كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنفس الأنظار إليه حتى غدا موضع محبة وتقدير وثقة في قومه، حتى إذا بلغ 40 من عمره حبب الله تعالى إليه الاختلاء. أقول عندما نتأمل شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ طفولته إلى بعثته إلى تعامله مع قومه الذين واجهوا دعوته بالكبر والاضطهاد والصد ومحاولات القتل والاستهزاء والاستخفاف، فقابل ذلك كله بالصبر وسعة الصدر، وقابل قسوتهم برقة القلب والحرص عليهم، كان شديد الحرص عليهم، كان رؤوفا بهم، حريصا عليهم، يريد أن ينتشلهم من مستوقع الضلالة الذي سيودي بهم إلى شقاء خالد لا نهاية له. هكذا كان شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتصر على قومه حتى إذا هاجر إلى المدينة المنورة وأنشأ الدولة الإسلامية الأولى لم تتبدل شخصيته، وانتصر في المعارك التي انتصر فيها فلم تتبدل شخصيته، لم يتحول إلى رجل مستكبر عات جبار في الأرض، بل ظلت دعوته مفعمة بالرحمة، مفعمة بالحكمة، مفعمة باللطف، بالعذوبة، بالكلمة الطيبة. وأيده الله تعالى إذ خذله الناس، ونصره الله تعالى إذ تخلى عنه الناس. نعم، هذه شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يضيق المقام أن نستوعب جوانب دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إذ ألفت فيه الكتب الكثيرة. ولعل كتاب فقه السيرة للعلامة الشهيد قد ألقى إضاءات عظيمة لكل متأمل في جوانبها في هذا الجانب من شخصيته صلى الله عليه وسلم جديرة بالاهتمام والتأمل من قبل أي إنسان حر التفكير يفكر في مستقبله. أيها الناس، أيها المسلمون، نحن في هذه الحياة لم نختر أن نوجد، بل اختير لنا أن نوجد. اختار الله لنا أن نوجد بدون إرادتنا، واختار لنا أن نعيش ما عشنا دون مشيئتنا، واختار لنا أن نموت شئنا أم أبينا. وكل ذلك مرتب وفق حكمة إلهية عظيمة نحن في قبضته سبحانه وتعالى. وكما اختار لنا أن نوجد بدون مشيئتنا، واختار لنا أن نموت دون إرادتنا، قد بين لنا في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا على موعد سننشر فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويومئذ سائلنا عما اجترحنا في هذه الحياة، عن مدى تمسكنا بهديه صلى الله عليه وسلم، عن مدى تمسكنا بتعاليمه صلى الله عليه وسلم، عن مدى اقتدائنا بسنته وتعاليمه عليه الصلاة والسلام. نحن مسؤولون وسننشر بين يدي الله عز وجل كما وصف رب العزة جل شأنه قفوهم إنهم مسؤولون. وأيا كان موقعنا في هذه الدنيا، فقراء أو أغنياء، بيضا أو سودا، رجالا أو نساء، عبيدا أو أمراء، رعية أو أمراء، أقول أيا كان شأننا وأيا كان موقعنا فهذه الدعوة موجهة إلينا. ليس فينا من يتميز عن العبودية لله عز وجل، فعبوديتنا لله سبحانه وتعالى صفة ملازمة لوجودنا. من أراد أن يتمرد أتي به صاغرا إلى موقف الحساب بين يدي الله عز وجل، ومن أراد أن ينصاع لأمر الله عز وجل ارتفعت هامته ووقف بين يدي الله عز وجل مكرما معززا. هذا هو المصير وهذا هو المآل. فليتأمل كل منا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليلتزم بما يمليه عليه العقل، وما يمليه عليه ما تمليه عليه الحكمة، وما يمكن أن يتدبر من أمر مستقبله، لأن المسألة ليست حسابا بين يدي سلطان، وإنما المسؤولية بين يدي رب السلاطين والملوك سبحانه وتعالى. هناك بين يدي الله عز وجل وسائلنا، قفوهم إنهم مسؤولون. ويأتينا يوم القيامة فردا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة رب العزة جل شأنه حملها لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، وليتحمل كل مسؤوليته وبين يدي الله سبحانه وتعالى الحساب. نقول هذا الكلام لكي نتعامل مع ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعقلانية وتأمل. فنحن لا نحتفل بشخص بميلاد شخص جميل الخلقة أو بملك أو بزعيم أو بغير ذلك، نحن نتعامل في هذه المناسبة بذكرى مولد الرحمة المهداة إلى البشرية، مولد من كلفنا الله عز وجل أن نتمسك بهديه وأن نتمسك بسنته وأن نعمل بإرشاداته، فهو صوت الحق في هذه الأرض والآذان صوته يجلجل في أرجاء الدنيا. وهذا ما ينبغي أن نتأمله. علينا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقف بتأمل في كل صفحة من صفحات سيرته العطرة وشمائله الكريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز.